بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا واسعا كثيرا حيث شئتما، أي كيف شئتما ومتى شئتما وأين شئتما. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، لا مقطوعة ولا ممنوعة، كيف شئتما ومتى شئتما وأين شئتما، كلا من هذه الجنة. ولا تقربا هذه الشجرة، يعني بالأكل. قال بعض العلماء: وقع النهي على جنس من الشجر، وقال آخرون على شجرة مخصوصة. فتكون أي فتصير من الظالمين، أي الضارين أنفسكما بالمعصية. وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، لهذا يقول علماء الظلم ثلاثة أنواع، ورد فيه حديث لكن بعضهم يعله أن الظلم ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو أعظمها الشرك بالله. قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والنوع الثاني ظلم الإنسان نفسه بالمعاصي، فمنهم ظالم لنفسه أي بالذنوب والمعاصي. وقال الصحابة: أينا لا يظلم نفسه، في عند أن نزل قول تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وهكذا أيضا في هذه الآية: فتكون من الظالمين. والنوع الثالث ظلم الإنسان لغيره في أعراضهم، في أموالهم، في أنفسهم، في دمائهم. فأما الظلم الذي هو الظلم الأكبر والشرك، هذا لا يغفره الله. والنوع الثاني وهو الظلم الذي بين العبد وبين ربه في المعاصي، فهذا أمره إلى الله تحت المشيئة. والثالث لا يتركه الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، أي ما يكون هناك حساب بالدنانير والدراهم، إنما الحساب بالحسنات والسيئات. إذن الذي يعصي ربه أضر بنفسه بمعصيته، وعرض نفسه لعقوبة الله وسخطه. فهذا يجب الإنسان أن يحذر من المعاصي، وإذا وقع في ذنب أن يبادر بالتوبة. قال فأزلهما أي استزلهما الشيطان، استزل الشيطان آدم وحواء أي دعاهما إلى الزلة، فأزلهما دعاهما إلى الزلة. دعاهما إلى الزلة عنها عن الجنة، فأخرجهما مما كان فيه من النعيم، وقلنا اهبطوا انزلوا إلى الأرض، يعني آدم وحواء وإبليس والحية. لكن هل هناك دليل على الحية؟ هذا يحتاج إلى نظر. بعضكم لبعض عدو، أراد العداوة التي بين ذرية آدم والحية وبين المؤمنين من ذرية آدم وبين إبليس. وقوله تعالى، لكن ظاهر الآية أن المراد به ما بين آدم وبين إبليس، فإبليس عدو، فالله سبحانه وتعالى قال لآدم ذلك أن هذا عدو لك ولزوجك، هذا عدو لك ولزوجك، بعضكم لبعض عدو، أي آدم عدوه إبليس وعدو ذريته. وعدوك لا يريد لك الخير، ولهذا سعى لإخراجه مما هو فيه من النعيم، وحلف له وزين له الباطل وقاسمهما، قال أقسم لكم بالله أن الذي يأكل من هذه الشجرة يحصل له كذا وكذا. وآدم عليه الصلاة والسلام ما كان يظن أن أحدا يقسم بالله كذبا، فأزلهما بغرور غرهم بها. بعضكم لبعض عدو، أراد العداوة التي بين ذرية آدم والحية وبين المؤمنين من ذرية آدم وبين إبليس. وقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر، موضع قرار ومتاع بلغة ومستمتع إلى حين، إلى انقضاء أجالكم. هذا فيه موعظة أن الدنيا ما هي إلا متاع، متاع إلى حين، يبقى الناس فيها فترات ثم يأتي بعدهم أجيال إلى أن ينتهي عمر هذه الأرض، وبعد ذلك تقوم الساعة، وكل إنسان يعمر فيها مقدارا يسيرا، حتى لو كان 1000 سنة فهو يسير، لأنه بجانب ما بعدها من الحياة الطويلة ما هو إلا يسير. قال الله تعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، متاع. قال عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع، كم سيرجع الأصبع من البحر، ما مقدار الماء الذي يصعد في الأصبع مع الماء الموجود في البحر، لا يساوي شيئا. فالدنيا قليلة فلا يغتر بها الإنسان، ولا ينشغل بما يحول بينه وبين العمل للآخرة فيضيع الأهم ويضيع ما خلق من أجله. هذه الدنيا ما هي إلا متاع، فلا تجعلها همك، لا تجعل الدنيا همك، وإنما تجعل همك الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح وهم الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، لأن الذي كتب لك سيأتيك، لو لم تأتيها لا أتتك. ومن أصبح وهمه الدنيا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، يتعب ويشغل نفسه ويضيع، ربما ضيع صلاته، ضيع صلاة الجماعة وعرض عن القرآن وفوت ما فوت من الخير، وفي الأخير ما عنده إلا ما كتب له. وذاك الذي انشغل بطاعة ربه واقتنع بما يسد حاجته ومن يعول في راحة وفي خير، ولكم في الأرض مستقر موضع قرار ومتاع بلغة ومستمتع إلى حين، ما أنا إلا كراكب استراح تحت شجرة ثم تركها. الراكب إذا استظل في ظل شجرة مسافر ورأى الشجرة استظل تحتها كم سيبقى فيها؟ وقت قليل، يستريح ويمشي. فهذه الدنيا ما هي إلا كوقت استراحة المسافر تحت شجرة في ظلها. فليزهد الإنسان عن الانشغال بها، يزهد ولا ينشغل بها، ويقبل على ما ينفعه من أمر آخرته، ولا الآخرة خير لك من الأولى. كم من إنسان يعيش في غفلة، يعيش في غفلة وكأنه ما خلق إلا لهذه الدنيا، وكأنه ما هناك بعث ولا نشور ولا جزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار ولا حياة دائمة أخروية. من يعيش في الدنيا همه مطعمه ومشربه وملبسه وخلاص انتهى، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فلا تغتر بما عليه الكفار من دنيا ومن حضارات وما يسمونه برقي، كله كما قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل من الأنعام، يأكلون كما تأكل البقر وكما تأكل الجمال وكما يأكل الحمير، ولكن هذه الحيوانات يوم القيامة ما تعذب في النار، ما تدخل النار، تكون ترابا. وأما هذا الكافر مأواه جهنم، فهو أضل من الحيوان. نزلت الكتب وجاءت الرسل وبلغت الحجة وأكرمه الله بالعقل، فعطل هذه الوسائل التي ينتفع بها من الأدلة وصار في حياة بهيمية، بل أسوأ من الحيوان. فتلقى، التلقي هو قبول عن فطنة وفهم، تلقي هو قبول عن فطنة وفهم، وقيل هو التعلم. فتلقى آدم من ربه كلمات، اختلفوا في تلك الكلمات. قال سعيد بن جبير ومجاهد والحسن: هي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا التي مذكورة في سورة الأعراف. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي: هي قوله لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت أرحم الراحمين. وقال عبيد بن عمير: هي أن آدم قال: يا ربي أرأيت ما أتيت، أشيء ابتدعته من تلقاء نفسي أم شيء قدرته علي قبل أن تخلقني؟ قال الله تعالى: لا، بل شيء قدرته عليك قبل أن أخلقك. قال: يا ربي فكما قدرته قبل أن تخلقني فاغفر لي. وقيل هي ثلاثة أشياء: الحياء والدعاء والبكاء. فتلقى آدم من ربه كلمات، قال هي الحياء والدعاء والبكاء، والذي يظهرنا أقربها هو قوله أن قول مجاهد والحسن وسعيد بن جبير قول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. وأظن ورد في ذلك حديث لا أذكره يراجع حتى ينظر. فتاب عليه فتجاوز عنه، تاب الله عليه تجاوز عنه، إنه هو التواب أن يقبلوا توبة عباده. تواب صيغة مبالغة، فهو سبحانه وتعالى يتوب على عباده مهما كثرت ذنوبهم ورجعوا. كلما وقع الإنسان في ذنب ورجع بصدق وتوبة وحقق شروط التوبة فالله سبحانه وتعالى يغفر له. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقبل توبة عباده الرحيم بخلقه، ومن رحمته أنه ما يؤاخذ العباد بذنوبهم مباشرة بل يمهلهم، وهو قادر على أن يعاقبهم وأن يؤاخذهم، لكنه سبحانه وتعالى من رحمته أنه يجعل لهم زمنا للتوبة. بل قد قال عليه الصلاة والسلام إن صاحب ذات الشمال أي الملك الموكل بكتابة السيئات يبقى 6 ساعات لا يكتب السيئة، لعل الإنسان يرجع ويتوب قبل أن يكتبها. ومع هذا إذا وقع الإنسان في ذنب وتاب إلى ربه وعمل الأعمال الحسنة فإن الحسنات تذهب السيئات، كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، أتبع السيئة الحسنة تمحها. وكبائر الذنوب تحتاج إلى ندم وإقلاع وعزم على عدم العودة وإخلاص لله عز وجل، وإن كانت متعلقة بمظلمة أحد يرد المظالم إلى أهلها يستحلها يتحللها. قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الآية الأخرى ماذا قال الله عز وجل في سورة طه؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. كم هذه المنافع والثمرات والفوائد والفضائل لمن اتبع الحق والهدى، ها كم عددها؟ أربع في هذه الآية، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفي الثانية لا يضل ولا يشقى، لا يضل ولا يشقى. إذن أمان من الحزن وأمان من الخوف وأمان من الضلال وأمان من الشقاء الذي يتبع القرآن ويتبع السنة. قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا، يعني هؤلاء الأربعة، وقيل الهبوط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا والهبوط الثاني من السماء الدنيا إلى الأرض. فإما يأتينكم أي فإن يأتكم يا ذرية آدم مني هدى أي رشد وبيان شريعة، وقيل كتاب ورسول، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فيما يستقبلهم، لا يخاف مما يستقبله عند موته ولا يخاف ما يستقبله في قبره ولا يخاف ما يستقبله في أمر الآخرة بسبب اتباعه للحق. ولا هم يحزنون على ما خلفوا، وقيل لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة. قال الله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كفروا جحدوا وكذبوا بآياتنا بالقرآن أولئك أصحاب النار يوم القيامة هم فيها خالدون، أي لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال الله عز وجل ومن فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب والأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قال عليه الصلاة والسلام أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يموتون فيستريحون ولا يحيون حياة طيبة، هم في عذاب دائم ونكال وهوان. والذين كفروا جحدوا وكذبوا بآياتنا بالقرآن أولئك أصحاب النار يوم القيامة هم فيها خالدون لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. وأما عصاة المسلمين من دخل منهم النار فإنه يأمن من الخلود فيها بسبب ما عنده من التوحيد، ولكن لا يأمل الإنسان على نفسه أن يعذب الفترة الطويلة والأزمنة المديدة بسبب ذنبه، حتى لو كان مآله الخروج إذا كان توفاه الله على الإسلام وما خرج من الدين بسبب معصيته، فإن المعاصي قد تجر الإنسان إلى أن يسوء حاله ويبتعد قليلا قليلا ثم ربما يترك الدين، قد يضيق صدره ويترك الصلوات ويترك الدين ويموت على الكفر بسبب المعاصي. لكن لو مات وهو من أهل المعاصي ومن أهل الكبائر فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فيعذبه بقدر ذنبه. فالله سبحانه وتعالى يقول وما ربك بظلام للعبيد. لكن هذه المدة إذا دخل النار كم ستكون؟ الله أعلم. فلهذا يخاف الإنسان على نفسه، يخاف الإنسان على نفسه أن يقع في ذنب ولو كان في نظره هذا الذنب صغير. فإذا عاقب الله الإنسان في النار ولو عذب فيها يوما واحدا، ولو يوما واحدا يدخل النار ويعذب فيها، ليس بالأمر السهل والهين. ما نستطيع في الدنيا أن نصبر على حر الشمس ما هو على حر النار، فكيف بالنار التي تفضل على نار الدنيا 69 جزءا. نسأل الله أن يعيذنا من النار، نسأل الله أن يعيذنا من النار، نسأل الله أن يعيذنا من النار وأن يجعلنا من أهل الجنة. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.